بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بإذن الله حول تأملات في أعظم سورة في كتاب الله، تأملات في فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة. سنتوقف عند هذه السورة لنذكر بعض الفوائد وبعض الأمور التي تنفع المسلم، وخاصة أن هذه السورة يقرأها المسلم في كل ركعة من صلواته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى بأن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه صفة من صفاته، وأنه عظيم، فالله جل وعلا وصفه بالعظمة وقدسه ورفع شأنه. ولا شك بأن القرآن يتفاضل فيما بينه، فسورة أفضل من سورة، وآية أفضل من آية. ولذلك تأتي سورة الفاتحة في رأس سور القرآن، فهي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فأخبره بأنها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه وغيره، قال: إن الله جمع علم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا شك بأن سورة الفاتحة حينما يتأملها المسلم ويتدبر في معانيها، يجد بأنها فعلا استحقت هذه الرتبة وهذه المكانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشير إلى عظم هذه السورة العظيمة، وأن الصلاة خصت بهذه السورة من حيث الركنية كبقية الأركان. سورة الفاتحة لها جملة من الأسماء وردت في السنة وفي الآثار، وهناك ما يصح وهناك ما لا يصح. مما صح أن من أسمائها أم القرآن، وهكذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام، سماها بأم القرآن. كذلك هي السبع المثاني الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كذلك الصلاة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة الحديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمعنى الفاتحة. كذلك الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري حينما رقى اللديغ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدرك أنها رقية. كذلك تسمى بسورة الحمد، لأنها بدأت بحمد الله جل وعلا. وهناك جملة من الأسماء وردت في السنة وفي الآثار. سورة الفاتحة اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا الحسنى، فحينما نتأمل في هذه السورة نجد أنها ذكرت خمسة من أسماء الله تعالى الحسنى: الله، والرب، والرحيم، والرحمن، والمالك أو الملك كما في القراءة الأخرى. ولذلك هذه السورة اشتملت على هذه الأسماء الحسنى: الله، والرب، والرحمن، والرحيم، والمالك. فالله هو الاسم الأعظم في أحد أقوال أهل العلم الراجحة، على أنه هو اسم الله تعالى الأعظم، وجميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم العظيم، فهو اسم الله العظيم الأعظم، وأسماء الله تعالى الحسنى كلها ترجع إليه. ومعنى من معاني اسم الله الله أن القلوب تألهه، أي تحن إليه، وأنها تعبد الله جل وعلا. ولذلك الإله مأخوذ من أله يأله إلهة، والمعنى معنى العبودية، العبودية. ولذلك يقول الأول: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. ولذلك هذا من معاني هذا الاسم العظيم. كذلك من معاني اسم الله أنه الإله المعبود المتفرد باستحقاق العبادة، ولذلك هو المعنى المذكور في جملة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. كذلك اسم الرب الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين، رب كل شيء، وخالق وخالقه والقادر عليه، فكل من في السماوات والأرض إنما هو عبد له، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيضا اسم الله الرحمن، وكذلك الرحيم، واسم الرحمن لا يسمى به غير الله عز وجل، ولم يتسمى به أحد، فالله هو الرحمن على وجه الخصوص من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أما الرحيم فلا، فالله جل وعلا سمى نبيه رحيما، قال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن والرحيم مأخوذان من الرحمة، والرحمة إما أن تكون عامة بجميع الخلق، وإما أن تكون خاصة بالمؤمنين. قل جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. هذه الأسماء الله والرب والرحمن والرحيم، وتحديد أن الرحمن هي أصول الأسماء الحسنى لله جل وعلا. أيضا الأسماء هذه تفيد الربوبية لله عز وجل، ويظهر ذل العبودية حينما يعبد الخلق ربهم جل وعلا ويتجهون إليه ويقصدونه بالعبادة. أما المالك الوارد في قول الله تعالى: مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية: ملك يوم الدين، فهو اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، وفيه ثناء الله، وفيه ثناء على الله عز وجل وتمجيد له، فالله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، بل كل شيء ملك له، فهو الخلاق العليم وبيده كل شيء. في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود بأفضاله وإنعامه، والمدح هو الثناء على الممدوح بصفات الجلال والكمال. ولذلك افتتح الله جل وعلا هذه السورة بقول: الحمد لله، ثناء على الله تعالى بما أنعم على العباد وبما أعطاهم سبحانه وتعالى وعز. ولذلك الحمد فيه معنى الشكر، ومعنى الاعتراف بالجميل، ومعنى الاعتراف الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ذكرنا هذين الاسمين، كذلك فيما يتعلق بإياك نعبد وإياك نستعين، وهذه قطب رح السورة وعليه مدار الأمر. ولذلك قدم إياك في على نعبد في إشارة إلى الحصر والتخصيص، وأنه فيه معنى الاعتراف لله تعالى بالعبودية. وهذه من جملة القواعد اللغة العربية: إذا قدم العامل على القدم المعمول على العامل، وإلا الأصل نعبد إياك ونستعين إياك أو بك، لكن هنا أراد بأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين فيها إثبات الاستعانة بالله ونفيها عما سواه. كذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل العبد ربه جل وعلا أن يهديه صراطه المستقيم، وسؤال الهداية تضمن جملة من المعاني، منها الثبات على الصراط المستقيم حتى لا ينحرف العبد أو يزيغ القلب، ولذلك الإنسان يسأل الله جل وعلا ويستشعر هذا المعنى. كذلك المعنى الثاني أن الثبات عليه، مع قوة القلب وقوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر ما يتعلق ب يعني استمرارية العبادة على هذا الصراط حتى يلقى العبد ربه جل وعلا. لعلنا إن شاء الله نرجع بقية المعاني والتأملات والتدبر لهذه السورة العظيمة في المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ معنا هذه المكالمة، الأخ بهزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ الله يبارك فيك، يعني حرم الله يسلمك، راحة العمرة وفي المكان يعني في مكة هناك فيها العذر الشرعي، فهل تكمل العمرة ولا تتوقف بارك الله؟
يعني قبل ما تبدأ بالمناسك؟
هي نعم، يعني قبل ما تبدأ
أحرمت بالعمرة وقبل البدء
وقبل البدء ياها العذر الشرعي.
نعم،
هذا سؤال الله يسلمك.
طيب يا أبو هزاع، حياك الله. معنا مكالمة أيضا، أبو علي، أبو صهيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي على البرنامج.
حياك الله، بارك الله فيك، تفضل.
طبيب الشيخ، سؤالي بس، شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن توفي ولم يصلي للدارك، حكم الشرع بالميراث هل يرثه أهله؟ السؤال الثاني
يتعلق
نفس الموضوع، ما
حكم
الشرع
بدفنه والصلاة
عليه؟
الله
يجزيكم الخير.
حياك الله ابو صهيب.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا ايضا هذه المكالمة على 600-55-1688. ابو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد.
نعم.
سؤالي اليوم كنا نصلي نحن الجماعة في مسجد، فأحد الأخوة دخل وصلى كأنه يعني أدرك ركعتين، بعد الصلاة هو شك، يقول لي يعني هو شك، يقول كأني صليت ركعة، فنحن يعني في اختلفوا فريقين، فقالوا في بعض قال عيد الصلاة، وفي البعض قال لا إذا ركعة فقط تأتي بالركعة، فهو لا صلى ركعتين ولا ان عاد الصلاه، ما حكم صلاته؟
طيب يعني هذا الجدال صار بعد ما سلم؟
نعم، بعد ما سلم واتى كانه اتى بركعه، ولكن هو اصلا
يعني هو ظنا منه انه فقط فاتته ركعه.
نعم، والبعض قالوا لا ان انت اصلا انت كنت متاخر يعني فقط أدركت الإمام بركعتين فقط.
طيب.
فأنا يعني بعضهم قال إنه شو يعني إنك بتأتي بركعة.
هنا.
تركت ركعة، والبعض قال لا تريد الصلاة.
نعم.
نريد.
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو علي تسمع الجواب. معنا مكالمة أيضا، محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحبكم في الله وبارك الله في علمكم وعمركم.
بارك الله فيك يا محمد، تفضل.
السؤال شيخ، حقوق الأرحام هذا ليس فيه شك وباب كبير في الإسلام،
وانقطاع
من الأرحام يعني هذا ذنب كبير. أنا أزور بلاد أحيانا وأصير بيوت الأرحام. ولكن هذا الزمن أنا شفت بعض الفتن هناك، يعني السهر مثلا والشرك واختلاط غير شرعي هناك في البيوت يعني.
نعم.
ومعي أولاد هم يعني لا يحبون هذه الأعمال وهذا الأسلوب.
نعم.
وأحيانا أنا يربي أولادي وكزورته هناك من فلان هم قائمون بهذا السخر وبهذا يعني بفارهم عرضي وإيمانهم يعني عن
واضح.
هل أنا قمت بهذا العمل؟ هل أنا آثم؟
نعم. طيب
لو مثلا أخبرت الأولاد أنا زرت إرخام فلان هناك شفت هذا الشيء يعني
نعم من باب تحذير لهم. نعم
غير شرعي ومثلا ما في حجاب وما في استئذان الدخول البيوت مثلا زين.
طيب
وهذا أن خوف أن الله هو الحافظ ولكن إنسان يعني هل أنا
يحذر أولاده كذا؟
هل أنا عاشم بهذا الأمر ولا لا؟ بارك الله فيك.
حياك الله محمد إن شاء الله تسمع. بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بهزاع يسأل عن امرأة ذهبت إلى العمرة وأحرمت بالعمرة ولكن قبل أن تبدأ بالمناسك جاءها الحيض، ماذا عليها؟
نعم الحمد لله بالنسبة لإحرامها صحيح. نعم. فلما أحرمت أحرمت طاهرة ثم جاءتها الدورة، إذن يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت حول الكعبة وسعت بين الصفا والمروة ثم تقصر وتكون قد أحلت من إحرامها. حتى لو أنها أحرمت وهي عليها الدورة الشهرية فإن إحرامها صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، وبقيت نفساء ثم لما طهرت طافت حول الكعبة وسعت بين الصفا والمروة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا مكالمة. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بس.
نعم
بعد إذنك.
تفضل.
اليوم صار لي موقف، جيت أصلي العصر بالبيت وعندي البنت قبل لا أصلي قلت لها روحي جيبي لي ماي وتعالي، فراحت جابت الماي عمرها سنتين وأنا بديت الصلاة فجابت الماي وهي تحن إلا أشله منها، فأنا ما أعرف أشله، أنا لما أنا شليت الدبة وحطيتها جنبي فهل يجوز ولا لا؟ يعني أشل منها الدبة مثلا وأحطها جنبي؟
نعم
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في مقر العمل مثلا المسجد صغير وإحنا نصلي الظهر بالمسجد، أنزل الجماعة اللي يجون متأخرين مثلا يصلون الظهر المكان ما يكفيهم لأنه يكون في السطر الأخير تقريبا، فأذكر أن مرة أنا مول صليت واحد من الجماعة قال لهم تقدموا مع الإمام كلهم عادي يتقدموا خطوة خطوة خطوة، يعني لو فض السطر اللي قدام عادي مثلا الإمام يتقدم خطوة والجماعة اللي وراه يتقدموا خطوة مثلا.
يعني هذه جماعة أخرى جاءت بعد الجماعة الأولى.
نعم يعني طيب. هذاك سؤال وهذا سؤال يعني. هذا استفساري إن مثلا إذا ما في مكان في السطر الأخير في مصلين راح يدخلون يعني
صحيح.
هذا عادي
وفي الأمام في وفي الأمام في متسع وفي فراغ
إيه خلصوا الصلاة لأن قام أو في متسع مثلا عادي الإمام يتقدم مثلا والباقيين يتقدمون بعد على أساس إنه
واضح
يكمل معاهم.
واضح يا أبو أحمد.
لأن أنا أعرف يعني اللي سمعت أنه يصير المشي في الصلاة أو الخطوة في الصلاة بس.
سؤالك واضح أبو أحمد إن شاء الله وراح تسمع الجواب. حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. الأخ أبو صهيب شيخنا سأل عن أحكام تارك الصلاة.
الحمد لله بالنسبة للصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيها العظام، أمر الله جل وعلا بها المكلفين من أهل الإسلام، يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلقد كانوا يأمرون بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من مقام مما يدل على أنها على أن حكمها من حيث الوجوب أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك الصلاة هي عمود الإسلام، بل سماها الله تعالى إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرا من التخلف عن الصلوات، حتى إنه مرة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على هذه الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله تعالى حذر من تركها وبين سوء عاقبة تاركها، وأيضا بين مصيره. يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك لا يخفى على أحد ممن لديه أدنى مسكة عقل ما يتعلق بفريضة الصلاة وأيضا مكانة الصلاة ومنزلة الصلاة، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الصلاة، كان يبايع على الصلاة. ولذلك شدد العلماء النكير على من تخلف عنها أو تساهل فيها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعلم بأن الصلاة هي حق الله عز وجل، وأنه يجب عليه أن يؤديها تامة غير منقوصة، وأن يحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها، وأن يحرص على وقتها وأن لا يتساهل عن القيام إليها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. أعود إليكم من جديد مستمعين الكرام، وأعود أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، الأخ محمد سأل وقدم بمقدمة قبل سؤاله بأن حقوق الأرحام حقوق أكدها الإسلام، وهذا مما لا شك فيه، ولكن أحيانا قد يمتنع الإنسان من صلة بعض الأرحام لوجود بعض المنكرات عندهم، وكذلك إذا قام بتحذير أبنائه مما يراه من منكرات أثناء زيارته للأرحام، هل يعد ذلك من الغيبة؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على يعني تقدمته وعلى معرفته بحقوق الرحم، وهو متقرر عنده بأن صلة الأرحام واجبة وأنها من الدين. وهو يذكر مشكلة يعني فيما يتعلق بالأرحام السيئين، الأرحام الذين يمارسون يعني بعض المخالفات الشرعية، وهو يخشى من التواصل معهم. عموما أخ الفاضل، ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كان مع الوالدين فيجب صلتهم حتى ولو كان عندهم شيء من هذا القبيل، مع تحذير الأولاد وتنبيههم وزرع الخير فيهم ومحاولة تطعيمهم عن مثل هذه المخالفات أن تتسلل إلى نفوسهم. أما إذا كانوا من غير الوالدين فإن الأمر في هذا سهل. عليك أولا أن تدعوهم إلى الله عز وجل، عليك أن تنبههم إلى قضية الأخطاء التي يقعون فيها، تأمرهم وتنهاهم برفق وبلين، تستعمل الحكمة في ذلك. فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا لك فعليك أن تؤدي لهم الحق العام، وليس بالضرورة أن تختلط بهم يعني بشكل يعني بشكل كثير، وإنما تعطيهم الحق العام من السلام مثلا، تنتهز المناسبات مثلا الشرعية كعيدي الفطر والأضحى، كذلك دخول رمضان بالتهنئة مثلا، تشاركهم في الأفراح والأتراح إذا حصل عندهم زواج، حصل عندهم عزاء، ولا يلزم عندك تختلط معهم يوميا، وإنما تؤدي الحق العام من السلام عبر الهاتف مثلا، إرسال الرسائل، شيء من هذا القبيل، وبهذا تجمع بين الحسنين والفضيلتين والخيرين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ، بارك الله فيك. معنا مكالمة. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية وجزاكم على هذا.
الله يبارك فيك ويعافيك، تفضل.
لو سمحت بس عندي أول سؤال. يعني الواحد عرفنا يعني سبحان الله يوم الواحد يقرأ القرآن لازم يحرك الشفاه واللسان. الحين يوم أنا مثلا يعني مثلا راقد ولا في السيارة ولا في الدوام، هل ممكن أسبح بدون يعني أسبح مثلا في القلب يا من نفسي بدون ما أحرك الشفاه مثلا ولا أحرك اللسان؟
نعم.
هذا 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 السؤال الأول. والسؤال الثاني أبغى أسأل الشيخ، الحين يوم ما أصلي الشبع الوتر ممكن أصليهم ثلاثة ركعات، هل الثلاثة ركعات يكون في يعني تشهد بين الركعتين ولا؟ لأنه في واحد أنا قال لي لا ما لازم تصلي التشهد بين الركعتين، تنوي النية والثلاثة ركعات على طول وراء بعض.
نعم.
وآخر سؤال الله يعطيكم العافية، الصلاة بعد قبل صلاة الظهر السنة القبلية الأربع ركعات، هل ممكن أصليهم يعني نفس الظهر ركعتين وأسلم وركعتين وأسلم، يا أصليهم ركعتين وتشهد أوسط وبعدين ركعتين؟
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا محمد. ونأخذ أيضا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
دكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا عبد الكريم خالد بلوشي والمستمعين، طال عمرك هذا السؤال يمكن مرتبط مع سؤال الأخ محمد اليوم ما شاء الله كل محمد وأنا
وأنت محمد.
فكان في موضوع أو في برنامج إذاعي كان موضوع الحلقة عن صلة الأرحام، فأحد الإخوة اتصل وقال والله أنا لقائم على أرملة يعني زوجة عم الولد هذا، فنحن نعرف أن هذه الأرملة تكون أجنبية بالنسبة لهذا المشارك في البرنامج، فيقول أنه يزورها في الشهر من باب صلة الأرحام والعلاقات والروابط وكذا، وهذه ما عندها أي حد الظاهرية وافدة يعني، فبالتالي يزورها في الشهر يمكن أكثر من 10 مرات وهو قايم على خدمتها. هو طبعا يتكلم هنا بحسن النية ويتكلم من باب صلة الأرحام.
فهل هذا يعني هي زوجة عمه؟
هي العم توفي.
زوجة عمه أرملة عمه يعني.
نعم أرملة هي هذه، لكن العم توفي. نعم. وهذا اللي قايم وما عندهم أولاد يعني، والظاهر أهلها هذه الحرمة خارج الدولة.
نعم.
فأكيد يزورها.
نعم.
وكذا وكذا إلى آخره.
نعم.
ماذا عن هذا الأمر كحكم شرعي؟
نعم.
جزيتم خيرا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فضل الشيخ نأخذ مكالمة أيضا. أبو كريم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي سؤال لو سمحتم.
نعم أبو كريم.
نحن عندنا في مصر الواحد لما يموت يدفنوه مع واحد ثاني يعني.
نعم.
فهل الميت ديت اللي مدفون وراح واحد دفن ثاني واحد ميت أعماله مش كويسة مثلا،
إيه
هل يتعزى الميت ديت
يعني في نفس الحفرة تقصد يا أبو كريم؟
في نفس الحفرة، نحن عندنا يعني بيدفنوا مثلا 3-4 في نفس الحفرة. يعني زي غرفة كده صغيرة تحت الأرض. فهل يتأذى يعني الميت ديتي يعني من الميت مثلا؟
نعم واضح.
كويسة ونزل عليها
واضح.
هل يتأذى الموت الميت القديم؟
نعم واضح.
وهل أفرض واحد برضو أعماله صالحة ودفن مع واحد، هل برضو يعني
واضح
يعني
نعم.
وحضرتك برضو في ممكن يعني الحرمة تدفن مع راجل ثاني؟
نعم
في نفس الحفرة برضو.
طيب يا أبو كريم بارك الله فيك حياك الله تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه أو نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو أحمد في سؤاله الأول فضل الشيخ يقول أنه صلى العصر في البيت، قبل أن يشرع في الصلاة كان قد طلب من ابنتي أن تحضر له ماء، فأثناء شروعه في الصلاة أتته بالماء فألحت صغيرة ألحت إلا أن يأخذ منها الماء، فهل هذا يؤثر في الصلاة كونه أخذ الماء ووضعه جانبا؟
الحمد لله. بالنسبة لحركتك هذه لا تؤثر في الصلاة ولله الحمد والمنة. فما دام أن البنية الصغيرة هذه مصرة على ذلك وتعتقد بأن بقائها وإصرارها سيشوش عليك صلاتك أو سيفسد عليك صلاتك، فكان أخذك لهذا الماء قد يدخل في الوجوب وليس في الاستحباب أو في الإباحة، وذلك لأن المصلي يجب عليه أن يفعل كل ما هو فيه مصلحة للصلاة وإبقاء للصلاة، ففعلك صحيح والحمد لله.
نعم. يسأل أخي أيضا أبو أحمد شيخنا، إذا كان المصلى في مقر العمل صغيرا بحيث لا يتسع للمصلين فتتوالى الجماعات، في حال انتهت الجماعة وكان المسجد في الخلف ضيقا وحصل فراغ في الأمام، هل لهذه الجماعة أن تتحرك للأمام حتى يلتحق الآخرون؟
الحمد لله، نعم نعم يشرع لهم ذلك، وهذه من الحركات المشروعة في الصلاة، وهي أن يتقدم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى سترة جاءت بهمة، يعني شاة صغيرة، لتمر فتقدم حتى ألصق صدره بالجدار فمرت من خلفه، وأيضا مرة جاء طفل ليمر من أمامه فتقدم حتى ذهب من ورائه، وجاءت جارية يعني بنت صغيرة فانفلتت بسرعة وخطفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالهن أغلب عليه الصلاة والسلام فيما بعد ذلك فيما يروى. المقصود بأن هذه حركة في مصلحة الصلاة، فتقدمكم هذا لأجل التحاق أكبر عدد حتى لا تقام جماعة ثانية في ظل وجود جماعة أخرى، هذا عمل طيب وليس فيه شيء، وهو من الحركات المحمودة في الصلاة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد يسأل عن التسبيح بالقلب بحيث يمرر التسبيح على قلبه دون أن يتلفظ أو يحرك به الشفتين.
الحمد لله. بالنسبة لذكر الله عز وجل وهو على قسمين، ذكر قلبي وذكر لساني. أما الذكر القلبي فهذا ذكر في النفس، ولذلك جاء في الحديث القدسي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا الذكر إنما يكون باللسان، يعني يذكره منفردا بلسانه، والذي يظهر والله أعلم أن ذكر القلب هو التدبر والتأمل والتفكر، هذا هو المعنى، ولذلك لا يسمى تسبيحا ولا قراءة ولا يعني ولا حمدا ولا تكبيرا، وإنما هذا تدبر وتفكر. أما الذكر الذي يعني يجري على اللسان وهو أما الذكر الذي يكسب فيه الإنسان الأجر فهو الذي يجري على اللسان بأن يحرك لسانه، ولذلك الآن من صلى مطبقا شفتيه ولم يحرك لسانه وإنما يقرأ بقلبه لم يصلي. والمقصود بأن القراءة والصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان. فمن أراد أن يقرأ القرآن فليحرك به لسانه، من أراد أن يذكر الله عز وجل فليحرك به لسانه، وهكذا. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد يسأل عن صلاة الشفع والوتر في حال صلاها 3 ركعات متواصلة، كيف تكون صفتها؟
الحمد لله، من أراد أن يسرد الوتر ب3 ركعات فعليه أن لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، فيصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة، فيجلس في الأخيرة يتشهد ثم يسلم. نعم
نعم،
ولا يشبهها بالمغرب. نعم.
لكن ما الأفضل هنا شيخنا؟ هل صلاة ركعتين وركعة؟
نعم، الأفضل أن يصلي ركعتين فيسلم منهما ثم يأتي بركعة الوتر لوحدها ويسلم منها.
نعم. أيضا يسأل عن السنة القبلية للظهر 4 ركعات، كيف تكون صفتها؟
نعم، بالنسبة للسنن الرواتب على العموم هي تصلى ركعتين، هذا هو الأصل، وهناك من أهل العلم يرى بأنه لا بأس بصلاة 4 ركعات بتشهد واحد، ويستدلون لقولهم بما جاء في حديث عائشة أنه صلى 4 فلا تسأل عن حسرهن وطولهن، ففهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سرد 4، وهذا الفهم حقيقة غير صحيح، والفهم الصحيح أنه كان يصلي ركعتين، وإنما جمعت بينهما عائشة لأنه كان يجلس بعدهما ليرتاح، فلقد كان يطيل القراءة. وقد جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ آخر صلاة الليل والنهار عند النسائي قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا هو الأكمل والأفضل والذي ينبغي أن يستمر عليه الناس.
شيخنا، الشخص إذا أراد أن يصل أرملة عمه خاصة إذا كانت وحيدة في الدولة، كيف تكون ضوابط صلته إياها؟
الحمد لله، إن كانت من القواعد التي لا يرجون نكاحا فلا بأس أن يزورها وأن يسلم، يلقي عليها التحية بلسانه، وأن يسألها عن حاجتها إن كان لها حاجة أو لها يعني هناك أمور تنقصها مثلا، ولا يخلو بها، يذهب بأحد معه. أما إذا كانت شابة فلا بأس بأن يسلم عليها، ولكن من وراء حجاب، ولا يجوز له أن يسلم عليها أو يخلو بها مباشرة، لأن الله تعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأما بالقواعد من النساء فالأمر أخف فيما يتعلق بالأحكام المترتبة على هذه القضية.
الأخ أبو كريم يسأل عن حكم دفن أكثر من شخص في حفرة واحدة.
الحمد لله، الأصل أن كل إنسان يدفن في قبر لوحده، هذا هو الأصل، إلا إذا دعت ضرورة أو حاجة، مثل ما حصل للصحابة في معركة أحد حينما قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الشمس حارة وخشوا عليهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن الرجلان، الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد. ثم بعد 6 أشهر ذهب جابر وابن عبد الله بن حرام إلى قبر والدي فنبشه، فنقل قبر والدي، فنقل جثمان والدي إلى قبر لوحده. وهذا يدلنا على أن المتقرر عند الصحابة أن الإنسان لا يدفن مع آخر إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. نعم.
في حال حصل ذلك شيخنا، الأخ يسأل هل إذا كان أحد المدفونين صالحا أو مؤمنا والآخر غير ذلك أو دونه، أحدهما كان منعما أو معذبا، هل هذه الأمور شيخنا يعني هي من علم الغيب أو من حياة أخرى؟
أحسنت. بالنسبة للحياة البرزخية هذه غيب، يعني ما يتعلق بأحوال أهل القبور هذه من الغيب، فالله جل وعلا أخبرنا عن أمور غيبية لا تدرك بالحس. ولذلك أنت الآن لما تكشف القبر قد ترى الجثمان على ما هو عليه ولكنه ينعم، وقد تراه على ما هو عليه وقد يعذب. لماذا؟ لأن هذا غيب، غيب الله عز وجل عنا هذا العذاب وهذا النعيم. ووجود شخص مع آخر في قبر واحد، أحدهما استحق النعيم والآخر استحق العذاب الأليم، هذا لا يضر ولا ينتقل هذا إلى هذا. وإن كان يتأذى صاحب النعيم يتأذى من وجود هذا، إلا أن هذا لا يعني بأنه ينتقل إليه العذاب، فالأذية شيء معنوي وليس شيئا حسي، الضرر ذاك هو الشيء الحسي المادي، أما الأذية فهي معنوية تأذى. وقد جاءت آثار تشير إلى أذية بعض القبور لمن يدفن بجوارهم، ولكن هذا ليس له علاقة، فالله جل وعلا الذي بيده كل شيء والذي يجمع بين النقيضين وحده ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، قادر جل وعلا أن ينعم هذا وأن يعذب هذا وهما في قبر واحد. فالمسألة هذه من أمور الغيب.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا شيخنا على 6688 يسأل الأخ أبو عبد الرحمن عن الفرق بين النفس والروح.
الحمد لله، بالنسبة النفس تطلق على معاني، فقد تطلق النفس على الذات، وقد تطلق النفس على الروح، وقد تطلق النفس على الأخ، ولكل مفردة هذه من المفردات دليلها من القرآن والسنة ومن لغة العرب. أما الروح فلا، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح هذا الخلق العجيب الذي هو أشبه ب هو الذي يمثل حياة الإنسان، ولذلك جسد، الجسد هذا قائم بهذه الروح. أما النفس فتطلق مثلا تطلق على الذات،
صحيح.
جاء مع يعني جاءت معاني في القرآن على أن المقصود فيها الذات، تطلق أيضا على الروح، وتطلق أيضا على الأخ، فسلموا على أنفسكم، جاء في تفسيره على إخوانكم، وهكذا.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سؤالي لشيخنا اليوم بس أنا عن موضوع الجمع في الصلاة خلال السفر. نحن عارفين فيه يعني موضوع خلافي، وفي ناس من الأجازة 4 أيام، وفي ناس أسبوعين، حتى أحد الصحابة أصاب 6 أشهر. فإحنا بالنسبة لك عوام، هل لنا أي إذن في تبعنا مثلا في 6 أشهر وإنه صرنا نجمع ونخسر يعني غير محددة؟
نعم.
وموضوع الخلاف بيناتهم يعني بين الجماعة، في أي مشكلة فيه لو إحنا اتبعنا الأسهل في هذا الموضوع؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أبو طارق. معنا أيضا مكالمة، أبو أحمد. أبو أحمد معاي أو أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، كيف حالك؟
حياك الله أحمد، صح؟
إيه أحمد خليجي.
تفضل أحمد.
نعم فضلك، بس بغيت أسأل الشيخ عن الصلاة، هل يجوز يعني نصلي قدام الإمام، أمام الإمام؟
نعم.
لأنه في ظرف يعني صاير عندنا في الأحتلال، وهذا وصلينا صلاة العيد أمام الإمام.
يعني تقدمتوا على الإمام؟
ها؟
يعني أنتوا كنتوا قدام الإمام؟
أيوة قدام الإمام كنا.
يعني ليش المكان ما في ساعة أو؟
وهو في مكان بس يعني ما مسموح لنا، مسموح لنا بس أمام الإمام فقط.
طيب.
هم في مجال عملنا.
اي نعم. اها طيب.
طيب
ان شاء الله يا احمد، حياك الله. ناخذ ايضا هذه المكالمه. ابو وليد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه. بس سؤال على التمويل الشخصي من المصارف الاسلاميه، شو حكمه؟ هو ببساطة يعني هو عبارة عن بيع السندات، يعني البنك يشتري بسندات مالية اللي هي اسمها البنك الوطنية ويتملكها يعني العميل، ثم يقوم البنك ببيعها ويدع المبلغ في حساب العميل.
نعم.
هذا السؤال واضح؟
طيب يا أبو وليد،
جزاك الله خير،
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فضلة الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عبد الرحمن هنا على 6688 يقول: كان صائما وهو في أحد المراكز التجارية، فسمع أذان المغرب وأفطر، بعدها تبين له أنه قد أفطر قبل الموعد بدقيقتين، فهل صومه صحيح؟
الحمد لله، نعم صومه صحيح، وهذا من جملة الأخطاء التي يعني يعذر بها الإنسان، فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في الحديث القدسي قال الله: قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثبت أن الصحابة أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت، فكان يحول بينهم وبينها سحاب، ثم تبين بأن الشمس ما زالت بازغة وموجودة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر، فعفوا بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، وبالنسبة لك ما دام التبس عليك الأمر وحصل خطأ لا شيء عليك. نعم.
نعم. الأخ أبو طارق يسأل شيخنا: في ظل وجود هذا الخلاف العريض بين الفقهاء حول مسألة الجمع والقصر في السفر من حيث مدة السفر، ما الواجب على الإنسان؟ هل له أن يأخذ بأسهل الأقوال في هذه المسألة؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية في تعامل الناس مع فتاوى العلماء المختلفة أن لا يأخذوها بالتشهي، لا يأخذوا الفتوى بما يملي عليهم الهوى والنفس. ولذلك بعض الناس وللأسف يعني يتشهى في مثل هذا، يشوف ما هي التي ما هي الأسهل وما هي كذا، لا، وإنما ينظر في الدليل، بمعنى أن الفتوى هذه إذا كان الدليل فيها واضحا ظاهرا فيأخذ بهذا القول. هذه القاعدة التي ينبغي أن يمشي عليها الناس في حياتهم كلها.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. ما ورد عن بعض الصحابة من أنه جمع أو قصر 6 أشهر، على ماذا يحمل؟
هم الحديث ابن عمر الذين كانوا في أذربيجان لما حال بينهم وبين السفر الثلج، قال الثلج عطلهم ومنعهم من السفر، فبقوا 6 أشهر وهم يقصرون. العلماء يقولون بأنهم ما كانوا يدرون متى يذوب الثلج، ولذلك كانوا يعني على استعداد متى ما أن فتح الطريق يعني رجعوا قافلين. هذا هو المعنى الذي حمله العلماء.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أحمد يسأل عن التقدم على الإمام في الصلاة، بحيث إذا صلى أمام الإمام لوجود ظرف، كمثلا كان في حراسة مثلا وليس له مكان إلا في أمام المصلين وأمام الإمام، فهل له أن يصلي وأن يقتدي بالإمام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهيئة الصلاة، صلاة الجماعة، أن يتقدم الإمام وأن يصلي المأمومون خلفه. هذه الهيئة الشرعية. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي أتاه شخصان، واحد اسمه جابر والثاني جبار، فوقف واحد عن يمينه والثاني عن شماله، فأخرهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، مع أنه صلى معه ابن عباس عن يمينه فقط مرة، فلما أصبح 2 أرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هيئة الصلاة. وبالنسبة للاصطفاف خلف الإمام هو واجب من الواجبات، وهذا الواجب يسقط بالعجز، للقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإن كان هناك عجز عن الصلاة خلف الإمام، إما لضيق الامتلاء المسجد بحيث أنه لا يوجد مجال أبدا، وإما لحر شديد أو برد شديد أو مطر شديد مع امتلاء المسجد، يعني بحيث أنه لا يستطيع الصلاة خارج المسجد، فإنه لا بأس لو صلى أمامه في مثل هذه الحال، ولذلك لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة والحاجة القصوى. نعم.
نعم. الأخ وليد شيخ يسأل عن التمويل الشخصي من المصارف الإسلامية.
الحمد لله، الأصل في المعاملات الجواز. قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في المعاملات الحل والإباح، هذا هو الأصل، البيوع والمعاملات والعادات، لكن التحريم طارئ. فإذا وجد شرط ربوي أو شرط فيه غرر مثلا، فهنا يأتي المنع. فلذلك الأصل يا أخي الفاضل الجواز، لكن انظر الآن في شروط المعاملة وعرضها على أهل العلم أو على اللجان الموجودة في المصارف، فتخرج بنتيجة بإذن الله.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يقول أحد الأخوة على 6688، شخص مكث خارج الدولة 20 يوما أو سيمكث، هل له أن يقصر ويجمع الصلاة؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الصحيح من قول أهل العلم أن له ذلك، ما دام أنه لم يعزم إقامة، ما نوى الإقامة وإنما سفر وسيرجع مثلا في حدود هذه المدة، فله أن يجمع أو يجمع ويقصر. لكن أنا أنصحه إن كان يعني قد يعني وصل إلى بلد وبجواره مسجد أن لا يترك صلاة الجماعة، وإنما يصلي في هذا المسجد ويحرص على ذلك. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا شيخنا يسأل أحد الأخوة عن ضابط استعمال الأجهزة في الأذكار والتسبيح ونحو ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يسبح بأصابع يده، فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أصابعه أو أنامل أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكان يشير إلى أنها مستنطقات. مستنطقات، هذا هو الأصل.
ما معنى شيخنا مستنطقات؟
يعني مستنطقات ستشهد للعبد يوم القيامة، لأن الجوارح هذه ستنطق يوم القيامة وتشهد إما للعبد أو عليه. يقول جل وعلا حينما يقول أهل القول عصاة لا نرضى إلا شاهدا من أنفسنا، يختم الله على ألسنتهم وأفواههم، قال فتكلمهم الأيدي والأرجل والجلود حتى هم يقول ماذا؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
هنا شيخنا أحد الأخوة يسأل عن الاعتكاف، هل من شرطه أن يكون في شهر رمضان والإنسان صائم؟
الحمد لله، أيضا هذه من المسائل الخلافية، هل للإنسان أن يعتكف من في غير صيام أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يقول بأن من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، ومن أهل العلم من يقول لا، بدليل أن يجوز نذر الاعتكاف. فعمر نذر أن يعتكف ليلة في مكة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل هذا على أن المسألة فيها سعة.
نعم. على 6688 يقول الأخ إذا فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد على صلاة العصر فكيف يصلي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته صلاة الظهر وقد دخل المسجد في وقت صلاة العصر وأقيمت الصلاة، فإنه يدخل معهم العصر بنية الظهر، لأن الترتيب بين الفوائت واجب، فيدخل معهم صلاة العصر بنية الظهر، ثم إذا انتهى قام وأتى بصلاة العصر إما منفردا وإذا وجد جماعة فيصليها مع جماعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من الصلاة من صلاته لوحده. وأما إذا كان قد دخل المسجد ولم تقم صلاة العصر فيجب عليه أن يبادر إلى صلاة الظهر أولا، ثم يدخل الجماعة التي لم يقم لصلاة العصر يدخل معهم بعد ذلك.
من خاف فضل الشيخ من إصابة عين فهل هناك ما يقوله ليدفع ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان دائما يعني يحصن نفسه بالأذكار والأوراد، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول، ولا ينبغي له أن يكون عنده هذا الهاجس المقلق مثلا، لا، وإنما يستعين بالله ويتوكل على الله عز وجل، وممكن أن يستعمل الأسباب التي تقطع مثل هذا الأمر.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم خالد، ومن الإخراج ناصر صالح، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.